أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة للوجه الرابع لدعوة قيام، وهي دعوة قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، فيما لو لم يكن الثبوت والحدوث السابق ثابت ببرك باليقين في البين، وإنما ثابت بالأمارة التي قامت على مقدار الحدوث. وكان حاصل هذا الوجه هو تكفل دليل حجية الأمارة، هو تنزيل الأمارة منزل القطع بما للقطع من آثار موضوعية في البحث بأحد وجهين. الوجه الأول اللي هو وجه الورود في البحث بحمل اليقين على المثالية إلى مطلق الحجة والمنجس في البحث، قلنا إنه إذا لا يتم. والوجه الثاني اللي هو دعوة الحكومة، اللي هي الحكومة المرزائية والتصرف حينئذ في اليقين، بحيث لا يقتصر فقط على اليقين الوجداني والحقيقي، بل يشمل حتى اليقين التعبدي في دليل حجية الأمارة والبينة مثلا في الموضوعات، يتكفل حينئذ تنزيلها منزلة القطع ومنزلة العلم باللحاظ حينئذ ذلك. هذا الوجه الثاني. فالوجه الأول هو دعوة الحكومة، والوجه الثاني اللي هو دعوة الوجه الأول هو دعوة الورود، والثاني هو الحكومة. هل يشكل عليه أن هذه الحكومة المرزائية هي حقيقة ورود؟ هذا مطلب آخر يراجع في محله، إنما ما ينفعنا هنا هو الجواب عن هذا المطلب. وحاصل جواب عنه بس نستذكر شيء مر معنا في مسألة القطع. القطع وهو أنه في له جنب الطريقية والجنب الموضوعية، وجنب ثالثة إذا على بالكم مرت معكم حتى في الكشية مش بس بالحلقات، اللي هي جنب الصفاتية بالنسبة لي القطع في البحث. واضح. وهذه الجنبة، الجنب الصفاتية اللي هي إذا ما جئنا لمصطلح الميز رحمة الله عليه، وهو الخصائص الأربعة بالنسبة لي القطع: الخصيصة النفسية في البحث اللي هي حالة الركون والثبات الاستقرار، أنه لا يترقى ولا ينتظر شيء آخر، والكشف والإراءة والجري العملي والمنجزية والمعذرية في البحث. هنا الكلام الذي يريد أن نقوله في أدلة الاستصحاب واضح، جنبة الصفاتية بالنسبة للقطع مأخوذة بعين الاعتبار، إن لم يكن جزما وقطعا لا أقل حينئذ احتمال، وهذا الاحتمال يمتنع معه من التمسك بإطلاق دليل حجية الأمارة الذي يريد أن ينزل الأمارة منزلة العلم ومنزلة القطع، أنه يتصرف بهذا الجانب. ما هي النقطة؟ وهي نقطة أشرنا لها مرارا وتكرارا، هو التعبير بلفظة القطع بدل لفظة العلم، بدل لفظة اليقين في العلم. وذلك لأنه بلفظة القطع مش فقط اللي هو كما ذكر صاحب الكفاية هي حالة الاستحكام وحالة القوة والشدة في البين، اللي هي مش موجودة في العلم. العلم يعني كأنه مجرد ترف فكري، العلم رؤية الواقع وإصابة حينئذ الواقع والاطلاع على الواقع وانكشاف الواقع حينئذ بالنسبة له الأد حينئذ العلم. أما لفظة حينئذ اليقين مأخوذ على وحين إذن على ذلك، هذه حالة الاستقرار وحالة الثبات وحالة الركون حين إذن في البحث. هذه خصية حين إذن استعمالية التي على أساسها المولى والمقنن والمشرع عبر بلفظة لا تنقض اليقين بالشك، ولم يعبر بلفظة لا تنقض العلم. واضح، استبدل. يمكن العلم ما بيقولش لا تنقض في البحث، بس بالنسبة، وإذا بدك تقول الناقض بالنسبة لنتائج العلم وأثار العلم، أما نفس العلم كعلم، معنى الناقض حينئذ في المقام حينئذ يعني غير مستساغ حينئذ تعبيرا، ولو على مستوى المدلول الاستعمالي وعلى مستوى الاستعمالات في البحث والمحاورات العرفية. أما بالنسبة لليقين لا، هذه حينئذ الجهة مأخوذة ومنظورة بعين الاعتبار. وإن شئتم قلتم الخصائص الأربعة بالنسبة للقطع، لا سيما الخصية الأولى اللي هي خصية حينئذ الركون وسكون النفس والاطمئنان، وهي خصية حينئذ التكوينية، وخصية صفاتية بالنسبة للقطع كما مر معكم بالنسبة لي. ما بيقولوش انه ما اخذ هذا القطع على وجه الطريقية او على وجه الموضوعية، على وجه الطريقية او الموضوعية، مرة بيكون مطعم بالصفاتية واخرى لا، من دون ان يطعم حينئذ بالصفاتية، موضوعي طريقي او موضوعي صفتي في قلبي. الخصية الصفاتية اللي هي هذه الخصية الاولى، والتي لا تناله يد الجاعل لا تنزيلا ولا محوا ولا اي شيء، هذه حينئذ منظورة في مقام الاستعمال في البيع. ولذا استبدل التعبير بكلمة العلم عن كلمة العلم بكلمة اليقين في البيع، لأن ما يفيده اليقين من مدلول لا يفيده حينئذ العلم في البيع. هذه الخصية إن لم نزم بأنها ثبوتا حينئذ مأخوذة لا أقل، هذا حينئذ النقطة الاستعمالية تلقي بظلالها على عالم الثبوت في البيت، ولا أقل تشكل احتمال لنا بأن لا يكون هنالك إطلاق في دليل التنزيل يشمل هذه الصفة. يعني سلمنا وآمنا هو غير صحيح تنزيل القطع منزلة تنزيل الأمارة منزلة القطع بلحاظ حينئذ الأثار الموضوعية، هذا فيما سبق ناقشنا وقلنا أنه لا يرجع لي محصن في جمع بين لحاظ الآلي والاستقلالي في البين، فيه نظر حينئذ إلى المتيقن نظرة فراغية، وبنفس الوقت عم تنظر إليه نظرة حينئذ إيجادية في البين، وفيه تهافت فيما بين النظرتين وشو الأخيري، والجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي على ملحوظ واحد. هذه النكت اللي مرت معكم في محل كلها تأتي هنا. لكن لو سلمنا حينئذ بها وتغلبنا على كل هذه الاحتمالات حينئذ في البين وكل هذه الإشكالات الثبوتية التي أثيرت في وجه تنزيل الأمارة منزلة القطع بلحاظ الأثار الموضوعية حينئذ في البين، لكن يبقى شيء واحد، إنما نحن نلتزم بذلك إذا لم تكن الجنب الصفاتية بالنسبة للقطع مأخوذة بعين الاعتبار. وهذه الجنبة حينئذ ملحوظة هنا قطعا وجزما في البين لما عبر بكلمة اليقين، ولم يعبر حينئذ بلفظة أخرى يمكن حينئذ أن تقوم مقامها بلحاظ الجنبات الأخرى من الإراءة وكشف الواقع والجر العملي والمنجزية والمعذرية في البين. فحينئذ هذا الوجه الثاني حينئذ لا يمكن الالتزام به. ليش؟ لأن هذا الوجه الثاني فيه احتمال أن دليل حجية حينئذ الأمارة حينئذ نزل افترض الأمارة منزلت القطع بلحاظ الأثار الموضوعية، بس بنزل قطع ينزلها منزل القطع بلحاظ الأثار الموضوعية إذا كانت تلك الأثار الموضوعية لم يأخذ فيها جنبة الصفاتية في البين. وهذه الجنبة إن لم نقطع بأنها مأخوذة بعين الاعتبار في لسان اليقين لا أقل أنها محتملة احتمالا يضر معه تنزيل حينئذ الأمارة منزل القطع بلحاظ الآثار الموضوعية المحتمل أن يؤخذ فيها جنبة الصفاتية اللي هي جنبة تكوينية، جنبة لا تنالها يد الجاعل لا إثباتا ولا نفيا، لا توسعة ولا تضييقا في البحث. هذا حينئذ حاصل المطلب. تلخص لدينا قداش أربع وجوه. الوجه الأول وهو حينئذ أن نستعيد عن قيام الأمارة على الحدوث، يعني عن الطهارة الظاهرية حينئذ لشخص الواقع إلى جامع الطهارة ما بين الطهارة الظاهرية والواقعية، وهذا حينئذ فيه علم نعلم حينئذ بهذا الجامع على كل حال ونقسم. ليش؟ لأنه بحسب الواقع لا يخلو، إما في طهارة واقعية فشو بدنا بالطهارة الظاهرية، أو ما في طهارة واقعية في نجاسة واقعية، في عنا بحسب الظاهر طهارة ظاهرية، والطهارة الظاهرية مع الطهارة الواقع مع النجاسة الواقعية يمكن حينئذ أن يجتمعان في البين بلا إشكالين. فبالتالي نستعيد عن قيام الأمارة على حينئذ على الفرد من الطهارة على الحكم الظاهري الشخص في البين، نستعيد عنه بالعلم الإجمالي اللي هو بالنسبة للجامع ما بين الطهارة الواقعية على تقدير المصادفة والطهارة الظاهرية على تقدير عدم المصادفة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني اللي هو للمحقق صاحب الكفاية اللي هو أتم هذه الوجوه. ومن قال لك أنه اليقين هو من أركان اليقين بالحدوث من أركان الصحاب؟ لا، اليقين ليس من أركان الصحاب. الركن الأول هو الحدوث، وهذا أيضا التزمنا به، لكن لا بالطريقة اللي ذكرها صاحب الكفاية، بل على طريقتنا الخاصة بالنسبة لصحيحة عبد الله بن سنان والتعليل الذي ورد فيه. هلأ هيدا إله تتم كلام صاحب الكفاية وهو بده يتطور. يعني قبلنا معه بأول شيء أنه شو اليقين ليس من أركان والقطع، اليقين ليس من أركان الإصحاب، اليقين بالحدوث. رجع بده يتطور يقول أنه حتى الحدوث ليس من أركان الإصحاب، وإنما الحدوث يؤخذ كشرط بالنسبة للشك في البقاء، كممهد وموطئ للشك في البقاء. فأفرق بين أن يكون ركنا في الاستصحاب وأن يكون مقدمة للوصول إلى الشك في البقاء، إنه المعيار والأساس هو الشك في البقاء. شو اللي بينقح لنا وبيحقق لنا حينئذ موضوع الشك في البقاء؟ هو اليقين بالحدوث والحدوث الثبوت السابق في البعين. هذا اللي ذكر، هذا له حكي طويل احنا مش بحاجة. الوجه الثالث اللي ينسجم مع ما ذكره السيد الشهيد نسبة حقيقة الحكم الظاهر، أن نجعل مركب الاستصحاب ليس حينئذ الطهارة الواقعية، يعني ليس الحكم الواقعي ولا مبادئ الحكم الواقعي ولا الحكم الظاهري، واضح لأن الحكم الظاهري فقط بمقدار الحدوث، وإنما مبادئ الحكم الظاهري وشدة اهتمام المولى بغرضه الواقع، خلنا نصل مثلا اللزومي فيه. هذا الوجه الثالث، وقلنا أنه هذا الوجه محكوم لدليل حجية البراءة في البين، من دليل حجية البراءة أمارة في البين، ويكون موارد التعارض، يعني موارد الدولاء مش التعارض، بين استصحاب حكم الخاص وبين التمسك بعموم العام الأزمني في البين، والمرجع في مثل ذلك هو التمسك بعموم العام الأزمني كما اتضح. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع اللي هو دعوة قيام، يعني أن دليل حجية الأمارة تكفل قيام الأمارة مقام القطع بلحاظ الأثار الموضوعية، وذلك على أحد بيانين، بيان الورود وبيان حينئذ الحكومة، وشيء من البيانين لا يصلح لأن ينهض وجه الأساس حينئذ المطلب وهو قيام الأمارة مقام القطع بلحاظ الأثار الموضوعية. إذا شككنا به وقلنا أنه لا يتم لجملة نكات تقدمت معه. هلأ لحتى نخلص من إذن بالنتيجة، نحن بحسب الحقيقة في عندنا 5 صور، 4 صور بيجوا في معالجة حين إذن الحكم، يعني بالشبهة الحكمية الكلية أو الحكم الجزئي في البيت، يعني إما في الموضوعات وبحكم أو في الأحكام اللي هي الشبهات الحكمية الكلية. هذه 4 صور كما سوف يظهر، وفي عنا صورة بالنسبة لمحض الموضوعات في البعض. بدنا نشوف نحن وين بحاجة إلى الأجوبة الأربعة هذه، أو واحد من هذه الأجوبة الأربعة بكفينا الجواب الثاني، وين نحن لا نكون بحاجة له ويمكن أن نستعيد عن قيام الأمارة على الحدوث مكان اليقين بالحدوث، لو بدنا نتمسك بحرفية اليقين بالحدوث، فيما لو لم يكن عندك يقين إنما قامت الأمارة على مقدار الحدوث وعالجت الأمارة حينئذ الشبهة بمقدار حينئذ الحدوث في البين دون البقاء. هنا تارة تكون حينئذ الأمارة عالجت موضوع من الموضوع، وأخرى حكم، والحكم لا يخلو إما أن يكون حكما جزئيا واضح أو أن يكون حكما كليا في البين. والشك في البقاء إما على نحو الشبهة الموضوعية أو على نحو الشبهة الحكمية في البين. هذه 4 صور في الأحكام الكلي والجزئي، وفي عندنا الصورة الخامسة اللي هي فيما لو عالجت الأمارة وقامت بمقدار الحدوث على الموضوع في البين، موضوع من موضوعات حينئذ الأحكام. طيب حتى يتبين وأن نحن بحاجة لواحد من هذه الأجوبة الأربعة، يقين ما في عندنا، وإنما مكان اليقين في عندنا شو؟ قيام الأمارة عم تعالج الأمارة، عم يسد الفراغ مكان اليقين بالحدوث والثبوت السابق والحالة السابقة، هو قيام الأمارة في البحر. في باب الموضوعات هكذا، كما لو كنا هكذا لا نعلم فلان حي ولا مو حي في البين، قامت البينة حينئذ على حياته في البين، واضح، قامت البينة على حياته. ثم بعد ذلك شككنا بأنه ما زال حيا أو لا، كان مسافر ما وراء البحار والمحيطات، جاء الثقات من عنده وقالوا بأنه ما زال حيا، فتيقن به. مضت مدة شككنا معه بأنه بعده حي أو لا، صار حرب مثلا هنالك واقتتال، فيشك بأنه ما زال حيا أو لا. مش كنا على يقين بحياته؟ لا، ما عندنا يقين بحياته، كنا بالسابق على يقين بحياته وشككنا. بعدين جاءت الأمارة والبينة في الموضوعات وقالت لنا أنه هو مثلا حي، يعني قامت الأمارة على الحدوث في باب الموضوعات، ثم شك في بقائه هنا. وافترضنا أنه في أثر عملي بيترتب عليه، أنه بدك تبعث له أنه إذا بعده حي لهلا مثلا نبتت لحيته، وبدك تبعث له مثلا النفقة، ومجلت نفقة حينئذ إنه مثلا يضبط لحيته، لأنه هذه من النفقة الواجبة، تبعث له مثلا مكان تحليق أو شو إلى آخره. فهنا حينئذ افترضنا إنه هنالك أثر عملي، هنا فينا نستصعب أو لا، والحال أن الحدوث الثبوت السابق مش ثابت باليقين، وإنما بقيام البينة عليه في المقام. هون ما فينا نعمل شيء إلا أن نرجع لأحد الأجواء المتقدمة. إذا ما تمسكنا بحرفية شرطية حينئذ اليقين بالحدوث والفرض أنه ما عندنا يقين، وإنما قامت الأمارة على الحدوث في البين، فحينئذ ثم شككنا في بقائه بيكون على هذا النحو. أو لا، جاء الثقة وأخبرنا أن فلان جاءه ولد، فمش صرنا على يقين، وإنما قامت البينة على أصل حينئذ ولادته. بعد 15-20 سنة شككنا بأنه بعضه حي أو لا، فبدنا نستصعب حينئذ حياته الثابتة بالأمارة، مش حياته الثابتة حينئذ باليقين في البين. فهنا حينئذ يجري الاستصحاب إما الجامع ما بين الحياة الواقعية والحياة الظاهرية في البين والإشكال اللي ورد له، أو لا، أنه حينئذ من قال أنه اليقين هو ركن في البين، إنما الركن هو الثبوت السابق. أو الجواب الثالث اللي هو نجعل مركز الاستصحاب مبادئ الحكم الظاهري وشدة الاهتمام، أو الجواب الرابع اللي هو تنزيل الأمارة منزلة القطع بلحاظ الأثار الموضوعية بأحد هذين البيانين اللي مضايا معنا في البين. واضح قطعا هون نحتاج إلى أحد هذه الأشياء. أما لا، لو ما التزمنا بشيء حينئذ من تلك الأجواء، فالإشكال حينئذ سوف يستفحل في البين، وبالتالي يكون إجراء الاستصحاب في هذه الموضوعات ذات الأثر الشرعي يكون مشكل. هذا الصورة الأولى. هون نحتاج حينئذ إلى الأجوبة، بدنا نتلمس رضا هذه الأجوبة لحتى حينئذ يمكن أن نعالج هذه المشكلة المثارة إذا ما تمسكنا بحرفية شرطية اليقين بالحدوث في البين. وفي غير ذلك في الأحكام، تارة يكون حينئذ الأمارة قامت على الحدوث في البين، على حدوث حكم، ثم حينئذ شك في بقائه، نشوف أنه بحاجة لهذه الأجوبة أو لا. كيف؟ كما لو كنا حينئذ هكذا على يقين بنجاسة الثوب، كنا على يقين بنجاسة ثوب في البين، ثم قامت البينة على طهارته، إجا خبرنا الثقات اثنين بأنه هذا الثوب الذي كان ناجسا بالنجاسة الدمية قد حينئذ طهر في البين. بعد ذلك وهذا حينئذ عالجت الأمارة الحكم الجزئي، يعني قامت الأمارة بمقدار الحدوث لمعالجة الحكم الجزئي، فكان الحدوث اللي هو طهارة الثوب نتيجة غسله، كنا على يقين بنجاسته في البين، قام الطهار على تغسيله وتطهيره في البين. ثم شككنا في بقاء هذه الطهارة نتيجة الشك في ملاقات هذا الثوب بعد أن طهر من النجاسة الأولى أنه لاقى حينئذ نجاسة أخرى أو لا. كان هذا الثوب مثلا نجس بالنجاسة الدمية في البين، إجوا اثنين ثقات قالوا يا عم شفنا حينئذ صاحب ذلك الثوب كان عم يطهره في البين من تلك النجاسة الدمية. فالطهارة الحدوثية، إذا شخص الطهارة الحدوثية يعني قامت على الموضوع فقل عالجت الشبهة الموضوعية والحكم، وتقول شبهة موضوعية في الحكم قطعا بيكون حكم جزء مش حكم كلي فيه البيع، مش عم تعالج حينئذ الحكم كلي. قامت الأمارة حينئذ على مقدار الحدوث وعالجت الشبهة الموضوعية فحكمنا بطهارة هذا الثوب الذي كان حينئذ نجسا سابقا استنادا إلى البينة التي قامت على تطهيره وإزالة النجاسة عنه. ثم شككنا بعد ذلك بنحو الشبهة الموضوعية أيضا، بنحو الشبهة الموضوعية أن هذا الثوب الذي قامت البينة على تطهيره وإزالة النجاسة السابقة عنه هل لاقى نجاسة أخرى غير النجاسة الأولى؟ تلك كانت نجاسة دمية والآن نجاسة بولية أو نجاسة خمرية مثلا في البيت أو لا. هنا حينئذ شبهة في عندك الحالة السابقة اللي هو طهارة الثوب مش ثابتة حينئذ باليقين في البينة، وإنما ثابتة ببركة الأمارة بقيام البينة حينئذ على ذلك. البينة هي اللي تعبدتنا بطهارة هذا الثوب، وإلا لولا البينة هذا الثوب كان حينئذ نجسا في البينة. طيب لما تعبدتنا البينة بطهارة هذا الثوب هي الطهارة طهارة ظاهرية لهذا الحكم الجزئي، والشك في البقاء أيضا من نحو الشبهة الموضوعية في البينة. هون كيف بدك تستصحب؟ هنا حينئذ يكون الجواب أن الاستصحاب يكون على أساس المدلول الالتزامي للأمارة. ليه؟ الأمارة إلى مدلولان في البينة، هذه البينة التي قامت لها مدلول مطابقي ولها مدلول التزام. مدلولها المطابقي تطهير هذا الثوب وإزالة حينئذ النجاسة السابقة النجاسة الدمية عن هذا الثوب، هذه حينئذ المدلول المطابقي. لها مدلول التزامي، ما هو؟ وهو أن هذه طهارة الثوب سوف تبقى مستمرة ومحفوظة ما لم يلاقي هذا الثوب نجاسة أخرى. يعني هذا الثوب إنما كنا نحكم بنجاسته فعلا لملاقاته مع الدم لإصابة الدم له في البين، وقامت البينة على أنه حينئذ قد أزيلت الدم وأزيلت هذه النجاسة عن حينئذ الثوب. هذه البينة بمقدار الحدوث بمقدار الدلالة المطابقية عالجت حينئذ هذه الطهارة الجزئية بالنسبة للثوب في البين. بالالتزام هذه الطهارة للثوب مستمرة ما لم حينئذ يلاقي نجاسة أخرى في البين، ونحن شككنا حينئذ في بقاء تلك الطهارة نتيجة الشك في طرو المانع في البين، نتيجة الشك في ملاقات هذا الثوب مع نجاسة أخرى. فساعتها وين بيكون مركب الاستصحاب؟ إذا بدنا نجعل مركب الاستصحاب نفس الطهارة الحدثية الثابتة الطهارة الخبثية طهارة الثوب الثابتة ببركة البينة في البين، رجع الإشكال. ليش؟ لأنه هذا الثبوت السابق مش ثابت باليقين وإنما بالأمارة، فنحتاج إلى أحد الأجوبة الأربعة. أما إذا قلنا لا، البينة التي تكفلت حينئذ بحدوث وثبوت الطهارة بالنسبة لهذا الثوب بالمطابقة بالالتزام تتكفل استمرار هذه الطهارة ما لم يلاقي هذا الثوب حينئذ نجاسة أخرى، ونحن على يقين أنه هذا الثوب لم يلاقي نجاسة أخرى، كما كنا على يقين بنجاسة الثوب بالنجاسة الدمية وقامت البينة على طهارته، أيضا نحن الآن على يقين بعدم منقات هذا الثوب لنجاسة أخرى، والآن يشك أنه لاقى نجاسة أخرى أو لا، فنستصحب عدم ملاقات النجاسة الأخرى التي تنقح موضوع هذه الدلالة الالتزامية كحكم ظاهري بالنسبة للبين. يعني البينة بعبارة أخرى أفردت لنا مدلولان مطابقي والتزامي، بالمدلول المطابقي اللي هو طهارة هذا الثوب حدوثا، والمدلول الالتزامي استمرار هذه الطهارة بقيد، يكون هذا القيد بمثابة الموضوع لهذه الطهارة الظاهرية الاستمرارية والبقائية في البين. ما هو ذلك القيد؟ ما لم يلاقي نجاسة أخرى. عدم الملاقات مع نجاسة أخرى، عدم الملاقات مع نجاسة أخرى في البين، هذه كنا على يقين بأنه ما لم يلاقي الثوب لنجاسة أخرى. قطعا لاقى النجاسة الدمية ونجاسة أخرى قطعا لم يلاقيها حينئذ الثوب، والآن يشك أنه لاقى نجاسة أخرى أو لم يلاقيها، نستصعب عدم الملاقات مع نجاسة أخرى. يتنقح بهذا الاستصحاب موضوع حينئذ الطهارة الظاهرية البقائية، يعني المدلول الالتزامي حينئذ لهذه البينة التي قامت على الحدوث. فإن البينة التي تحكم بطهارة هذا الثوب حدوثا وأنه طهر وأزيلت عنه النجاسة الدمية في البين أيضا بالالتزام تدل على بقاء واستمرار هذه الطهارة ما لم يلاقي هذا الثوب لنجاسة أخرى. عدم الملاقاة مع نجاسة أخرى نجري فيها الاستصحاب بكل حينئذ اطمئنان في البين. ليش؟ لأنه هذا الاستصحاب استصحاب عدم الملاقاة، ونحن على يقين بعدم ملاقاة هذا الثوب مع نجاسة أخرى. إن لاقى فقط النجاسة الدمية التي قد أزيلت تلك النجاسة بفعل البينة التي دلت على ذلك، وببركة البينة التي قالت بأنه أزيلت تلك النجاسة الدمية في البحر. فالدلالة فالبينة بالمطابقة دلت حينئذ على حدوث الطهارة، وبالالتزام على استمرار هذه الطهارة ما لم يلاقي مع نجاسة أخرى. والاستصحاب مش بنجري الاستصحاب بقاء الطهارة، مش بحاجة إله، وإنما استصحاب عدم الملاقاة مع نجاسة أخرى الذي ينقح موضوع حينئذ شو استمرار وبقاء هذه الطهارة. لأنه إذا لاقى مع نجاسة أخرى خالص ما بقاش حينئذ، إما وجدانا لاقى فهي المدلول الالتزامي وهو بقاء الطهارة سوف ينتفي، أو لا تعبدا أيضا هذا المدلول الالتزامي سوف ينتفي. فيجري الاستصحاب الذي يكون حالته السابقة اليقين وهو عدم الملاقاة مع نجاسة أخرى متيقن، وينناقح موضوع حينئذ بقاء حينئذ هذه الطهارة التي عالجت الأمارة حينئذ الحدوث فيها. هذا يكون الشك في البقاء بنحو الشبه الموضوعي. قد تقوم الأمارة على الحدوث بنحو الشبه الموضوعية واضح، ولكن الشك في البقاء بنحو الشبهة الحكمية حينئذ في البين، وهذا ما سوف يأتي إن شاء الله الحمد.